كنا أتينا في الدرس الماضي على تعريف اللقطة ومشروعية اللقطة ومن أين جاءت إباحتها، إباحة التقاط اللقطة شرعا، وما هي الأدلة على ذلك. وتكلمنا أيضا عن يد الملتقط، هل هي يد ضمان أم يد أمانة. هذا جاء معنا بالتفصيل في الدرس الماضي، وما يزال لدينا بحث واحد من أبحاث ضمان اللقطة، وهو أن صاحب أن الملتقط لو أنه أخذ لقطة من مكان ما ماشي في الطريق لأصرت مصاري أو متاعا ما فأخذه، قلنا يعرف فيه سنة، وسأتي على هذا إن شاء الله بالتفصيل. ثم بعد سنة إن لم يأتي المالك فإنه ينوي تملكه ويتملكه ويكون ضامنا لصاحبه. لكن لو أنه أخذ هذه اللقطة، أخذ هذا دزدان، أخذه بعد ما وصل البيت، قال شو بدي بالشغلة أنا، شو بدي بالمسؤولية أنا، أقعد أعرف وما أعرف وأتعب، شو هذه مصلحة، أخذه ورجعه إلى مكانه. فما هو حكم هذا الذي التقط هذه اللقطة وردها إلى مكانها؟ للفقهاء في هذا اتجاهين، اتجاه الحنفية يقولون ليس له ردها، وإن ردها إلى مكان، عفوا الحنفية يقولون نعم يردها، وإذا ردها فقد سقط عنه ضمانها. يعني لو رجع الدزدان لمكانه شو صار؟ هو التزم بالأمانة لهذه اللقطة التي وجدها، ثم فسخ هذه العقد، هذا مثل عقد الأمانة، كأنه أنا أمتك حطيت عندك الشغل قلت لك احفظ ديها وأنت قلت لي ما بدي، فكأنه فسخ لعقد الأمانة في إرجاعه لهذه اللقطة إلى مكانه، فلا مانع من ذلك ولا يترتب عليه شيء، سواء رجعت اللقطة إلى مالكها الأصلي أم أخذها إنسان آخر التقطها أم سرقها سارق أخذها خيانة، شو مكان لا يضمن شيئا، لأنه ردها إلى مكانها، فبردها إلى مكانها كأنه أرجع الوديعة إلى صاحبها. أما جمهور ضمانها كما مر معنا في الدرس الماضي أن يده عليها يد أمانة إلا بالتعدي فيكون كيف نتعامل معها. الفقهاء يقسمون اللقطة إلى أنواع. النوع الأول هو نوع الأمور التي تبقى على الدوام، ما بصير للشيء. لقيت مال أنت، شو بصير للمال؟ لو قعد سنة وسنتين ما بصير للشيء، ثلاث سنين ما بصير للشيء. لو لقيت أنت قطع ذهبية أو جزير سدالة، كل ذلك يبقى على الدوام. فهذا كنت أنا ذكرت حديث في مشروعية اللقطة الدرس الماضي، الآن أعيد الحديث وأتممه إلى آخره، لأننا سنستفيد من هذا الحديث، والفقهاء عموما فقهاء المذاهب الأربعة استفادوا كثيرا من هذا الحديث، وهو عمدة كتاب اللقطة في كل كتب الفقهاء. عمدة موضوع اللقطة إنما هو هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضوان الله عليه، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق، الذهب والفضة ومثلهما طبعا ما يبقى ولا يسرع إليه الفساد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها. شرحنا الدرس الماضي شو الوكاء والعفاص. العفاص شو هو؟ وعاءها، الوعاء الذي هي موجودة فيه، كان دزدان ولا صرة ولا كيس ولا غيره، فهذا يسمى العفاص. والوكاء هو الخيط الذي يشد به رأس الكيس أو الصرة، هذا يسمى الوكاء. ثم عرف وكاءها وعفاصها. ليش أعمل لك عرفه؟ لأن أنت راح تصرف فيهم بعد سنة، بدك تملكهم. عرفت فيها سنة، مضت سنة، طيب هيك تتملكهم وبتبيعهم وتتصرف فيهم وانت ما بتعرف شو صفاتهم. بلكي يجي صاحبهم وقال لك هدول إلي، ما بدك تسأله شو علامتهم. تكون حافظ انت شو نوع الوعاء الموجود فيه، هو جلد، هو قماش، هو كذا، شو الوكاء اللي هو فيه، وهكذا. يعني بده يكون في عندك صفات لها. ساعة مثلا، لنفرض انه لقيت ساعة هيك تاخذها تصرف فيها بعد سنة بتبيعها، ما بتعرف شو ماركتها، شو لونها، شو الجلد تبعها، شو لازم تعرف هذه الامور كلها، حتى اذا شاء رجل فادعاها تسأله عن صفاتها، فاذا عرفها لك بصفاتها كنت ضامنا لها بعد ذلك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها. استنفق يعني اجعلها في نفقتك، تصرف فيها مثل ما بدك. فإن جاء ربها فأدها إليه. فإن جاء ربها يعني صاحبها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، رجع لها. وإذا كنت أنت تصرفت فيها ببيع أو تلفت بشكل ما، فعليك أن ترد له قيمتها، القيمة بتردها إليه، وهكذا. ثم قال سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، ثم قال يا رسول الله أرأيت ضالة الغنم؟ يعني لو ماشي بمكان منقطع وجدت غنمة، قال أرأيت ضالة الغنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني تأخذها أنت، يعني يأخذها واحد غيره، قد يكون المالك وقد يكون غير المالك، أو للذئب. شو معنى هذا؟ أنه أباحها له. ولكن ضالة الغنم عند الفقهاء لا ينتظر بها سنة، إنما يتملكها مباشرة. مباشرة هو من بأخذها يتملكها، فإما أن يأكلها وإما أن يبيعها أو غير ذلك، يتصرف بها كيفما يشاء. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، تملكها متفق عليه بين الفقهاء. ولكن ضمانها حينما يأتي صاحبها، لو أتى، لو فرضنا أنه أتى صاحبها، فهل هو ضامن لها أم ليس بضامن؟ هذا مختلف عليه بين الفقهاء. مو باللقطة كلها، بالغنم، بالغنم أو بالحيوان الضعيف الذي لا يمتنع بنفسه، ما عنده قوة يمتنع بنفسه، لا عنده قوة جسد ولا عنده قوة مخالب ولا عنده قوة أنياب، ما عنده شيء يمتنع فيه بنفسه، مثل الغنم، مثل الدجاج، مثل غيره. هذا كله حيوانات لا تمتنع بنفسها. فهذه في ضمانها اختلاف بين الفقهاء. الإمام مالك فهم من الحديث أنها، أن الملتقط يمتلكها بدون ضمان. ما قال له إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال له لا، معنى لك ما نجي نضمنه نحن ثمنها لو جاء صاحبها، هي له بدون ضمان. هذا فقط برد بعيد لضالة الغنم، وللقطة، اللقطة عموما لابد أن يكون ضامنا، لا عند الفقهاء كلهم لا يخالفوا في ذلك أحد. الكلام عن ضالة الغنم فقط. أما جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة فلا بد من الضمان في ضالة الغنم وفي غيرها من كل أنواع اللقطة، لا بد من الضمان. فالضمان في هذا عندهم سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل، لا يحل لامرئ من مال أخيه المسلم إلا ما أخذه عن طيب نفسه. لا يحل لامرئ من مال أخيه المسلم إلا ما أخذه عن طيب نفسه. فهي مالك ولا مال أخوك المسلم؟ هي مال أخوك المسلم، فلا يحل أن تأخذها إلا عن طيب نفسه. وهو ما طابت نفسه، وقت بيجي وبيقول لك طابت نفسه الله يسامحك ماشي الحال، اما اذا طلب ثمنها بدك تعطيه، ترد لها او تعطيه ثمنها. نعم، هذا راي جمهور الفقهاء في هذا. ثم قال سيدنا زيد بن خالد الجهني، قال فقال الرجل السائل، فقال يا رسول الله افرايت ضاله الابل؟ معلق الجمل، الجمل كبير وقوي يمتنع بنفسه، مهان لو واحد بسهولة بيقدر ياخذ جمال، الجمل بيشرد منه بيضربه بيأذيه بجوز موته. ومثل البقر الكبير مثل الثور مثلا، الحيوانات الكبيرة التي تمتنع بنفسها حكمها واحد. قال له أفرأيت ضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، ثم قال ما لك ولها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. انت شو بدك فيها؟ هذه ممتنعه، ما في اي، مو اي واحد بيستطيع انه ياخذها. معها حذاؤها وسقاء، الحذاء هو النعل، والسقاء هو وعاء الماء اللي بيحمله لشرب الماء الواحد. يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم انه معها من قوتها ما تقوى به على المشي، تحسن تمشي قد ما بدها، كانه لابسه نعل. الجمل هل يتعب ولا يحفى ولا رجلينا بتحمل مشي؟ بتحمل مشي كثير. وكذلك سقاؤها يعني انها لها قوة تستطيع الورود على الماء مهما كان الماء بعيدا، تستطيع الوصول اليه وهي تتحمل العطش الى اخره. فقال له ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها، حتى صاحبها يجمع فيها ويأخذها. اذا طالة الحيوانات الكبيرة او التي تمتنع بنفسها يحرم التقاطها، هاي تركها على جنب، ما بيجوز التقاطها، تركها حتى صاحبها ياخذها وانت ما لك علاقة فيها، لانها تستطيع ان تصل الى غذائها بنفسها فما لك علاقة فيها. انت مو مثل الغنمة، الغنمة لو تركت مثل ما قال له لك او لاخيك او للذئب بيجوز ياكل الذئب، ولو لم ياكل الذئب ما تستطيع تصل، ما عنده قوة ان تصل الى موارد الطعام والشراب الا بواسطة راعيها او صاحبها. هذا نوع اخر من اللقطة. اذا في عنا اللقطة التي تبقى على الدوام، واللقطة التي هي ضالة الغنم لا تمتنع بنفسها، واللقطة التي هي ضالة الابل والحيوانات التي تمتنع بنفسها. في ايضا من اللقطة ما لا يبقى طويلا، يعني مثلا لو لقى الواحد مشمش مثلا، سحات مشمش ما له صاحب، هي تتحمل يخليها سنة ويعرف عليها، حمضت انتزل. ولا يعني اي شيء، يمكن الرطب ما بتحمل يومين ثلاثة عشرة ايام وبعدين يفسد بحمض وهكذا. هذه الامور التي لا تدوم طويلا، فانت مخير بين ان تأكلها، يا اما ما بتلتقطها ما دخلك فيها تركها، وإذا التقطتها فأنت مخير بين أن تأكلها وتنتفع بها، وبين أن تبيعها وتنتفع بثمنها. يا بتاكلها يا أما بتبيعها وتنتفع بثمنها. وعند الحنفية أيضا يزيدون على ذلك الصدقة، تستطيع أن تتصدق بها ولك ثوابها ولصاحبها أيضا ثواب، لك ثواب ولصاحبها ثواب، ولكن في كل الأحوال تبقى ضامنة، سواء أكلتها واستهلكتها أو بعتها وانتفعت بثمنها أو تصدقت بثمنها، فلا بد من الضمان. أنت ما أجى صاحبها بدك، ليش أخذتها أنت؟ أنت ليش أخذتها؟ فإذا جاء صاحبها فلا بد أن تكون ضامنا، إن كانت موجودة تعطيها، وإذا كانت غير موجودة تعطيه ثمنها وقيمتها. في أيضا من أنواع اللقطة الشيء الحقير، يعني قيمته قليلة، شيء قيمته قليلة. فإذا كان قيمته له قيمة، مو متافه جدا لا يلتفت إليه، وإنما له قيمة ولكن قيمته بسيطة، فهذا يسمونه الحقير. اللي ما له قيمة بسموه التافه. الشيء الذي له قيمة ولكن قيمته قليلة كمان بده يعرف عليه سنة، لو لقى الواحد 50 ليرة ولا 100 ليرة بده يقعد سنة يعرف عليها ويشتغل فيها وكذا. هل هذا الشيء القليل يعرف له زمنا، يعرف فيه زمنا يظن ان صاحبه اعرض عنه فيه. يعني اللي ضع له مثلا 50 ليرة ولا 100 ليرة قديش بيتموا عم يحك شو بباله هذول، متضايق منهم لحتى يلاقيهم يوم يومين ثلاثة قول جمعة وبعدين خلاص بقيمهم باله عمره ان شاء الله ما يرجعوا، بينساهم بيساهم بطبيعته، الا اذا واحد مبتلى بالبخل الشديد جدا يعني بخيل لدرجه هذا بيجوز ما ينساهم طول العمر، يموت لساتهم ببال، هذا امر اخر. اما عامه الناس، عامه الناس كلها من الكرم بحيث تتغاضى عن الاشياء الحقيره القليله. طبعا نعم، هذا العرف، العرف هذا من العرف الصحيح. اذا كان البيئه كلهم فقراء، ال 100 ليره الى وزنها عندهم، الى قيمتها. طبعا نحن عم نقول انه الشيء الحقير في نظر الناس عموما. نعم، فهذا لا يجب التعريف فيه سنه كامله، لا، الزمن الذي يظن ان صاحبه يرضى عنه فيه. قديش يقدر يعني بعد جمعه بينساها او بيرضى عنها؟ خلاص جمعه، بعد جمعه تستطيع انت ان تتملكها وتتصرف فيها. اما اذا كان الشيء تافها ويضربون له مثلا بالتمرة والكسرة والخرقة، لا الواحد شفة خبزة هذا بده يعرف فيها ولا بده يدور على صاحب ولا شيء، ولا لا تمرة ما لا، ولا شفة خرقة بده يستفيد منها وبده ياخذ يستفيد منها، لكن هل تحتاج هذه الى تعريف؟ هذه لا تحتاج الى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الذي وجد التمرة فأكلها، وجد تمرة فأكلها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو لم تأتها لأتتك، رزقتك لو أنت ما أجيت عندها هي بدأت تجي لعندك، لها في العافية، وجعلها حلالا له صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك. أيضا النبي عليه السلام لما وجد تمرة في الأرض قال في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. يعني يبيح لنا مثل هذه اللقطة، يبيح تملكها مباشرة وأكلها، لكن ما أكلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاف أن تكون من أموال الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرام عليه، يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم عليه أن يأكل من أموال الزكاة أو الصدقات أو غير ذلك، لا يستطيع أن يأكله لما حرمه الله تعالى عليه. وإلا هو في هذا الحديث شو عم يساوي؟ عم يبيح أنه ديروا بالكم كنت أكلتها أنا، لكن أنا لي خصوصية لا أستطيع أن أكلها، أنتم كلوها، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أيضا من أنواع اللقطة التي يشير إليها الفقهاء لقطة الحرم. لقطة الحرم، لو أنت شفت لقطة في حرم مكة شو بتساوي؟ هل أحكام هذه اللقطة كالأحكام التي ذكرناها سابقا كلها؟ لو لقيت أنت محفظة شو ما كانت محسوطة بالأرض فيها مال ولا ما بتعرف شو فيها، هل تمد يدك إليها تأخذها؟ لا ما بتأخذها، بتركب أرضها. إلا إذا أنت تعرف الأحكام أنه هذا لازم تعرفها سنة حتى توصلها لصاحبها، وتعرف أنه بعد السنة تمتلك هذه، فلازم توطن نفسك أنه هي ما في ملكية لها. اللي بياخذ لقطة من الطريق بيأمن انه انا رح بعرف فيها سنة، اجى صاحبها اهلا وسهلا، ما اجى صاحبها صارت ملكي شرعا مباحة لي. اما بحرم مكة لو اخذتها ما رح تصير ملك لك، واذا اخذتها وتملكتها بتكون تملكتها مالا حراما، مال وجه ابدا ما بجوز، يا تركب بارضها يا بتاخذها بدك توصل لصاحبها، فاذا لم تصل بها الى صاحبها فلا يجوز ان تتملكها، في حال انما تضعها عند القاضي في مكة المكرمة، والآن في نائب القاضي اللي هو مستودع الأمانات في الحرم، في طرف الحرم من خارج الحرم في مكان خاص، كل واحد بيلاقي شيء ممكن أن يحطه فيه، وأصحاب هذه الأشياء المفقودة بيأخذوا منه، فلا بأس باللقطة بهذا الشكل بهذه النية أن تأتي بها إلى هذا المكان، ما دخلك بشيء أبدا، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تنوي تملكها. ولذلك يعني الفقهاء كلهم اتفقوا على هذا الحديث الصحيح الذي رواه الذي رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قد حبس عن مكة الفيل. الفيل في عام الفيل في حديث ألم ترى كيف ربك بأصحاب الفيل، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، حبس عن مكة الفيل ما استطاع يصل ويدخل. إن الله حبس عن مكة الفيل وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه. يعني الله أباح القتال للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قاتل، ولكن أباح له أن يقاتل في هذه الساعة التي دخل فيها إلى مكة المكرمة، ولا يجوز لغيره لا قبله ولا بعده أن يقاتل في مكة المكرمة. قال ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه، حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، وفي رواية لا تحل ساقطتها إلا لمعرف. فقال سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إلا الإبخر، ما قال لا يختلى شوكها، يعني شوكها الذي ينتفع به تأكل الجمال أو يعني إذا ينتفع به فلا يصح أن يختلى أن يقطع، ولا يعضد شجرها، لا يقطع شجر حرم مكة كله، لا يجوز قطعها. فقال سيدنا العباس إلا الإذخر يا رسول الله، الإذخر نبات عشب بيطلع هيك بدون زراعة في حرم مكة. فقال إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، بضعوه لطيب رائحته، بضعوه مع الموتى ويحطوه في بيوتهم. وفي رواية نجعله لصياغتنا كمان، يعني لأنه إذا أحرق بتكون ناره شديدة جدا، ناره شديدة الحرارة، فبيصيغوا عليه الذهب، بيدوبوا عليه الذهب، بيستعملوه في الصياغة. فقال يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه نجعله في قبورنا وبيوتنا وفي روايات في صياغتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. أقر سيدنا العباس على إباحة قطع نبات الإذخر. نعم، شاهدنا وين؟ قال ولا تحل ساقطتها أو لقطتها إلا لمنشد، أو الرواية الثانية معرف. المنشد اللي هو عم يدور على الغرب تبعه، لقاه بالأرض ما بحق له ياخده، ما في شيء. أو معرف، يعني أنت ما بدك تأخذها للتملك، إنما تأخذها فقط للتعريف لتوصلها إلى صاحبها. أما التملك فإنه لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أنه لا يحل، لا يحل ساقطتها أو لقطتها لمنشد ولا أو لمعرف. هذا بالنسبة لي بعد السنة، بعد السنة نعم إن شاء الله هي ملكه، ظهر صاحبه هو ضامن، بيتفعله من ماله، من ماله هو، من ماله الخاص بيتفعله، خلاص ضامن هو. نعم. لا 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 لا، بس الحرم، عدم حل اللقطة للحرم. من العلماء من قال أيضا حرم المدينة يقاس على حرم مكة المكرمة. نعم. الآن نتكلم في مكان التعريف، أين يعرف الإنسان على اللقطة؟ يعرف على اللقطة في المكان التي التقطها فيه، ويعرف في مجامع الناس. وين تجتمع الناس؟ وفي أي مكان تجتمع الناس بكثرة؟ في الطرقات المزدحمة، في الساحات العامة، في أبواب المساجد. على أبواب المساجد لا بأس بالتعريف، ولكن ليس في المساجد. ضمن المسجد ما بصير الواحد يعرف باللقطة، لأن الحديث الصحيح ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، سمع رجل ينشد يعني يطلب ضالته لقطته يعني في المسجد، فليقل له لا رد الله عليك ضالتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. مساجد مو مشان حوائجنا الدنيوية والمادية وكذا، ضالي ولقيت وما لقيت، اطلعوا لبرات الجامع اشتغل الشغل مثل ما بدك ساوي، اما في المساجد فلا. فهذا محرم او مكروه، في بعض العلماء بيقول مكروه ان تطلب اللقطة في المسجد، ومنهم من يحرم ذلك، انما على ابواب المساجد لا بأس بذلك. في بعض البلاد او بعض القرى على المادنة بيقولوا او على المكبرات، في من العلماء من أباح ذلك، ومنهم من قال لا في المساجد، لا لا على المادنة ولا بالحرم مسجد ولا شيء، إنما على أبواب المساجد لا بأس بذلك. ومن الوسائل التي يمكن أن يعرف بها اللقطة أن يكتب ذلك في الصحف والمجلات الدورية التي تصل إلى أيدي الناس، يكتب أنا وجدت كذا وكذا، بدون دخول في الأوصاف التفصيلية، لأنه دخل بوصف كل شيء ما عاد مالك يصل إلها، صار أي واحد بيجي بيقول له هي تبع قاطبية لأنه وصف كل شيء، إنما يصف أوصاف إجمالية ولا يصف الأمور التفصيلية، يدخل الأمور التفصيلية حتى يستيقن ممن يطلبها منه عن طريق الأوصاف التفصيلية لهذه اللقطة. هذا بالنسبة لمكان التعريف. وأما زمان التعريف كما قلنا إنه سنة، وإن في ضالة الغنم يأخذها مباشرة، وإن في ما يسرع إليه الفساد في مدة قليلة مباشرة يمكن أن يأكله ويتصرف فيه. ولكن يقولون بالنسبة للسنة، سنة بده كل يوم يشتغل الشغلة، بيقول لك شو بدي بيلاقي عمرها إن شاء الله ما ترجع، يعني همها وتعبها وكذا في التعريف بها سنة كاملة، هذا ما أمر مو ممكن أبدا. قال لا، الفقهاء خاصة الشافعية، يعني عبارة الشافعية أنه يعرف فيها في السنة أول السنة كل يوم مرتين، أول جمعة بيعرف كل يوم مرتين على بكرة وعشية، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة حتى تنقضي السنة، متى ما قضت السنة ينوي تملكها ويتملكها ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة ل طالة الغنم مباشرة، إذا أجي صاحبه هو ضامي جاي معنا، مشان المؤن إذا صرف عليها شيء جاي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أتكلم في المؤن في التكاليف، تكاليف اللقطة. أما إذا كان تملكها مباشرة فأكلها أو باعها هو ضامن لثمنها، بيعطي ثمنها، نعم ثمنها لابد ما يعطي ثمنها، نعم الله يعطيكم العافية. نعم لا، الحرم كله، الحرم أكبر من مكة بكثير، أوسع من مكة، في بعض الجهات يصل إلى أكثر من 20 كيلومتر 25 كيلومتر. لا عرف حل وليست حرما، حل وليست حرما، ولكن في كثير من الفقهاء يقولون الحاج لا يلتقط، الحاج سواء كان بالحرم ولا برات الحرم ولا طالما انه حجي ما بيلتقط. نعم.